بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في كيفية الإحرام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن اللازم أن تكون التلبية على طبق القواعد العربية، يعني أن تكون صحيحة ولا تكون ملحونة. فحال التلبية حال الصلاة، فكما أنه يعتبر في الصلاة أن تكون القراءة صحيحة إما بالتعلم أو بالتلقين، كذلك يعتبر في التلبية والبكر في ذلك ظاهر. فإن الوارد في الروايات في عدة من الروايات صحيحة معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان وغيرهما من الروايات الواردة في المقام ورد الأمر فيها بالقول بهذه الجمل: وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومن الظاهر أن الذي تكلم به الإمام عليه السلام إنما كان صحيحا ولم يكن ملحونا، فالمأمور به هو الذي أمر به الإمام عليه السلام من الإتيان بالتلبية الصحيحة، فلا يجزي الملحون مع التمكن، وهذا لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا لم يتمكن من ذلك لا يمكنه التسليم فيأتي بقراءة ملحونة. ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأحوات حينئذ الجامع بين القراءة الملحونة وبين الاستنابة، فما يتمكن من القراءة يأتي به، فبعد ذلك أو قبل ذلك يستنيب فيأتي بالتلبية غيره نيابة عنه، فيكون التلبية صادرة منه بالمباشرة وبالتسبيب، وإن كان ما يصدر منه بالمباشرة ملحونا. ذكر في وجه ذلك أن فيه جمعا بين العمل بقاعدة الميسور وما ورد في خبر زرارة، فإن مقتضى قاعدة الميسور أن يأتي بالملحون وبما يتمكن منه، ومقتضى خبر زرارة الذي ورد في المقام أنه يحرم أنه رجل. يقول كلين قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن ياسين الزرير، عن حريز، عن زرارة: إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبى عنه. فبمقتضى هذه الرواية أنه يجب التلبية عنه فيلبي شخص آخر الذي يحسن التلبية. فعملا بقاعدة الميسور وبهذه الرواية احتاط قدس الله نفسه الجامع بين الأمرين، ولكن هذه الرواية لو كانت تامة لم يكن مجال للعمل بقاعدة الميسور، فإنه بمقتضى النص لا بد من أن يستنيب ويلبي أنه رجل آخر، فلا يبقى مجال للرجوع إلى قاعدة الميسور، والوظيفة معلومة. وإذا فرضنا أنها غير تامة فلا موجب للإلزام بالاحتياط. وأما قاعدة الميسور فقد مر غير مرتين أن هذه القاعدة غير تامة، فلا يمكن الاعتماد عليها في إثبات أي حكم شرعي، ولا أساس لهذه القاعدة. فإذن لا مقتضي للعمل بالقاعدة في المقام بقاعدة الميسور، فالرواية كما ذكرنا لو كانت معتبرة لازم العمل بها، إلا فهي أيضا ساقطة. وبما أن الرواية غير صحيحة باعتبار أن ياسين الزرير الذي وقع في سند هذه الرواية لم يوثق، فالرواية غير موثوق بها فلا يمكن العمل بها. إذن لا يمكن العمل بقاعدة الميسور ولا بهذه الرواية. ولكن ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة، في هذه الرواية يقول الإمام عليه السلام، ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب القراءة من السلام، في هذه الرواية يقول الإمام عليه السلام: قد ترى أن المحرم من الأجام لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس. يشير الأخرس أيضا مثله وبمنزلة المحرم من الأجام، ينزل الإمام عليه السلام الأخرس من العرب بالأجم العاجز عن الإتيان بالقراءة أو بالتلبية. أيضا ذكر سلام الله عليه في الأخرس أنه يشير ويشير بإسمعه ويحرك لسانه في القراءة والتشهد وما أشبه ذلك. المستفاد من هذه المعتبرة باعتبار أن مسألة صدقة بل ثقة على الأزهر، فالرواية معتبرة ودلت على أن المحرم من الأجام لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح الذي يمكن أن يتكلم ويحسن العربية، يعني أنه يكتفي بمقدار ما يتمكن منه. وشبه سلام الله عليه الأخرس به وإن كان عربيا، هذا أيضا بمنزلة المحرم من العجم. فمورد الرماية هو الإحرام، فيظهر من هذه الرماية أن كل من يتمكن يأتي بمقدار تمكنه، فإذا لم يتمكن من التلمية لا تصل النوبة إلى الترجمة. وقد استفاد صاحب الوسائل قدس الله نفسه من هذه الرواية استفاد أنه لا يجوز الترجمة، الترجمة غير جائز، بل ينتقل الأمر إلى الملهون إلى الإتيان بالتلبية وإن كانت ملهونة ولم تكن صحيحة. والظاهر أن ما استفاده قدس الله نفسه في محله، لأن كل مكلف لا بد أن يأتي بالتلبية وبالقراءة، وإن كان صاحب المسائل ذكر هذه الرواية في باب قراءة الصلاة. في باب القراءة: ليس لمن لا يتمكن من القراءة الصحيحة أن يأتي بترجمتها فيصلي باللغة الفارسية مثلا أو باللغة أخرى غير الفارسية، بل الواجب والإتيان بالقراءة العربية، فإن كان متمكنا من الصحيح فهو، وإن لم يتمكن فيأتي بما تمكن كالأخرس الذي يأتي بالإشارة وبتحريك لسانه. فعلى ذلك لا تصل النوبة إلى الاستنابة، بل مقتضى هذه المعتبرة كفاية الإتيان بالملهون فإنه لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح. وروى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند معتبر وإن كان فيه السكوني والنوفلي كلاهما مذكور في هذه السيئة، أي ذكر في خصوص الأخرس، ولكن ليس فيه ذكر من الإحرام. ذكر أن قراءة الأخرس وتشهده بإشارة اسمه بإشارة اسمعه وتحريك لسانه. هذه الرواية المعتبرة أيضا تكون مؤيدة، فإذا ثبت هذا الحكم في الصلاة بطبيعة الحال يثبت في غيرهما أيضا، يعني الأخرس لا يحتمل أن يكون التكليف ساقطا عنه بالنسبة إلى الحج، ولا دليل على أنه يستنيب فيلبي غيره، فإن المأمور بالتلبية إنما هو الأخرس نفسه لا شخص آخر، فبطبيعة الحال تصل النوبة إلى الإشارة إلى تحريك اللسان. فالمتحصل بما ذكرناه أنه بمقتضى رواية مسعد المعتبرة وكذلك ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده عن النوفلي عن السكوني في خصوص الأخرس، المستفاد أن كل من لم يتمكن من الصحيح يكتفي بالملهون، فلا تصل النوبة إلى الاستنابة وإن كانت الاستنابة أهفت، ولكن الاحتياط ليس باللزومي على ما يظهر من عبارته قدس الله نفسه، بل الواجب عليه هو الاتيان بما يتمكن منه، ومع ذلك فلا بأس بالاستنابة احتياطا لاحتماله أن يكون بحسب الواقع أن يكون الاستنابة واجبا وإن كان لا يظهر من الدليل. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الترجمة وذكر أن الترجمة غير مجزٍ بالنسبة إلى التلبية كما تقدم الكلام فيه بباب الصلاة، وأن ترجمة القراءة لا تكفي عن القراءة. ذكر أن هذا للمتمكن، وأما بالنسبة إلى العاجز إذا لم يتمكن من الإتيان بالتلبية صحيحا فالأهوة الجمع بين الاستنابة وبين الترجمة. الظاهر أن هذا لا محل له لهذا الكلام، فإن الذي لا يتمكن من الترجمة يتمكن من الترجمة ولا يتمكن من أصل التلبية، فلا بد أن يكون قادرا على التكلم فيكون داخلا في الفرع السابق والمسألة السابقة من أنه لا يتمكن من الإتيان بالتلبية الصحيحة، وإلا فهو متمكن من الإتيان بالتلبية الناقصة وبالتلبية غير الصحيحة. فإذا كان متمكنا من الإتيان بالتلبية الملهونة المتعين هو ذلك، ولا تصل النوبة إلى الترجمة. نعم، لو فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك أيضا، فرضنا أنه أراد الحج ولا يحسن التلبية حتى الملهون، بأي وجه أصلا لا يعلم بالتلبية ملهونة وغير ملهونة، وأراد الحج، هنا يحتمل أن يكتزي بالترجمة مع الاستنابة إن أمكن، ولكن هذا أيضا مشكل لأنه يدخل في المعذور من الحج لا يتمكن. وصول النوبة إلى الترجمة يحتاج إلى دليل، لو فرضنا أنه لا يتمكن في هذه السنة فليأتي بالحج في سنة أخرى. الاجتزاء بالترجمة وبالاستنابة فرع أن يكون الحج واجبا في هذه السنة. إذا كان متمكنا من الملهون فهو يدخل تحت قوله عليه السلام قد ترى المهرم من الأجام لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح. وأما إذا فرضنا أنه غير متمكن حتى من الملهون طبيعي التلبية ملهونة وغير ملهونة لا يتمكن هذا منه، فمعناه أنه عاجز عن الهج. فإن الاجتزاء بالتلبية أو الاجتزاء بالاستنابة لا دليل عليه، فيسقط التكليف عنه بالنسبة إلى هذه السنة فيبقى بالنسبة إلى السنة الآتية وهكذا. والحاصل أن العبادة الهج وغير الهج يحتاج جواز الاجتزاء بشيء بدل ما هو الواجب أولا يحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن دليل في المقام فبطبيعة الحال يلتزم بسقوط الواجب حينئذ. وقاعدة الميسور كما ذكرناه لا أساس لها، ففي مثل ذلك يلتزم بسقوط الحج عن إذا لم يتمكن أثناء يلتزم بسقوط الحج فينتظر إلى زمان التمكن في السنة الآتية أو فيما بعدها. ثم تعرض قدنة الله نفسه لحكم الأخرس، وهذا لا أشكال فيه كما ذكرنا أن الأخرس يحرك لسانه ويشير بإصبعه، هذا منصوص بل في رواية مسألة ابن صدقة، ويستفاد من رواية السكونة أيضا على ما تقدم. ثم تعرض قدنة الله نفسه لحكم السبي غير المميز الذي لا يحسن التلبية، وبالنسبة إلى المغمى عليه فذكر أنه يلبى عنهما السبي غير المميز وكذلك المغمى عليه يلبى عنهما. أما بالنسبة إلى السبي غير المميز فلا ينبغي الشك في ذلك، وقد دل على ذلك صحيحة الزرارة وغيرها. ففي هذه الصحيحة أنه يؤمر السبي بأن يلبي ويفرز الحج، فإن لم يحسن التلبية يلبى عنه أو لبوا عنه، عبارة الرواية لا أذكر، يلبى عنه أو لبوا عنه. فعلى كل حال لا شك في أنه يلبى عن السبي غير المميز، كذلك في توافي وغير توافي، في صلاة توافي يصلى عنه أنه لا يتمكن منه، في توافي يطاف به ويصلى عنه عن السبي إلى آخر الأمور. هذا مما لا أشكال فيه. وأما بالنسبة إلى المغمى عليه فلم يدل على ذلك دليل أنه يحرم عن المغمى عليه، وإن كان ذكره قدس الله نفسه في المقام على نحو كأنه من المتسالم عليه ذكر هكذا، والسبي غير المميز والمغمى عليه يلبى عنهما كأنه أرسله إرسال المسلمات، لم يدل على ذلك إلا مرسلة الجميل. ففي مرسلة الجميل غرى الشيخ قدنة الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف أو حتى أتى الوقت. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية سابقا، أشرنا هناك هنا ذكر حتى أتى الوقت لا يفرق، في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف أو حتى أتى الوقت، فقال عليه السلام يحرم عنه رجل. هذه الرماية استند إليها الماتن قدس الله نفسه هنا، فأفتى بأن المغمى عليه يحرم عنه يلبى عنه فشخص آخر ينبی من قبله. ولیکن الاستدلال به هذه الروایه من جهت ضعفها سندن مشکل و الانجبار ایضا غیر معلوم، کما اعترف بذلک هو بنفسه قد نزل الله نفسه في احکام المواقیت. هنا تقدم الكلام، هنا في احکام المواقیت من کار مریضا فلم يتمكن من الاحرام في الميقات ذكر قدس الله نفسه ان حاله حال الناس والجاهل اذا تمكن من الرجوع الى الميقات يرجع والا يحرم من مكانه وتعرض هناك في تلك المساله لحكم المغمى عليه. وذكر ان بعضهم ذهب الى انه يحرم انه رجل اخر استنادا الى مرسلات جميل. ولكنه قد نسى الله نفسه قال ان الروايه ضعيفه وغير مجبوره منجبره بعمل المشهور فلذلك لا تكون الروايه حجه بل يجري عليه حكم الناصي والجاهل اذا تمكن يرجع وان لم يتمكن يهرب من مكانه. والظاهر ان ما ذكره قدس الله هناك وتقدم الكلام فيه هو الصحيح لان هذه الروايه لا يمكن الاعتماد عليها واثبات حكم على خلاف ما تقتضيه الادله من لزوم الاحرام على المكلف نفسه فان امكن من الميقات والا فمن المحل الذي لم من المحل الذي يمكن احرام شخص آخر و اجزاؤه عن هذا الشخص محتاج لا دلیل علا انه اذا كانت النسخه مختلفه نسخه الروايه ففي نسخه حتى اتى الموقف وفي نسخه حتى اتى الوقت يعني الميقات اذا كان الصحيح و اتى الموقف ومن المحتمل أنه صحيح فيخرج عن محل الكلام بالكلية لأنه حينئذ يكون خاصا بإحرام الحج معناه أنه ترك إحرام الحج حتى أتى الموقف فأفاق في الموقف أو بقي على حاله حتى في الموقف فقال عليه السلام يحرم عنه الرجلون فإذن يخرج عن محل الكلام بالكلية وهو محل كلامنا الإحرام من الميقات. وما إذا كان تاركا وفي خصوص إحرام الحج الرواية بناء على آية يعني حكم وارد في مورد خاص وهو من كان مريضا وأغمي عليه حتى أتى الموقف قال يحرم عنه رجل أين هذا من محل كلامنا وهو الإحرام من الميقات يحرم عنه رجل آخر فكيفما كان فلم يدل دليل على أن إحرام شخص آخر أنه يجزي فحينئذ الصحيح ما تقدم من أن حكمه حكم الناصي والجاهل لا بد له من الرجوع إلى الميقات إن لم يمكن فليهرم من مكانه والحمد لله رب العالمين.